سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. وفي إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الأشهل من بني عبد الأشهل وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدنوا فكل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما وإحداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا ربيع بن بدر عن جريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها. باب ما جاء في قضاء رمضان. وبلي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان. وبلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى المرقة فقال اذهب فتصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال فانطلق فأطعم عيالك. وبلي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وصوم يوما مكانه. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
اللهم صل
وسلم صلى الله عليه وسلم على سعد مولى وادك سيدنا محمد لالي وصحبه وسلم على دمعه ومادك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون قال عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لالي وصحبه وسلم على دمعه ومادك ومداد لما ذكرك وذكره الذاكرون قال عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برمضان وأيامه ولياليه وجوده على أهليه وبالسنة الغراء وما جاء عن خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبراء وعلى من سار بمسيرهم وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه في سننه ذكر الأبواب المتعلقة بالصوم ورمضان فقال باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. ذكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى في هذا الحديث عن أنس بن مالك. ما هو هذا الخادم حقه الذي من الأنصار؟ رجل من بني عبد الأشهل، قال الإمام من بني عبد الله بن كعب. بني عبد الأشهل إذن هم بطن من الأنصار، وهؤلاء بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، فهو الذي صححوا أنه عن أنس بن مالك القشيري. هذا يقول أنس بن مالك هذا الكعبي القشيري يقول: أغارت، يعني هجمت علينا، يعني على قومنا، وكان قوم من المشركين المحاربين، بس هو مسلم، كان مسلم، فغارت خيل النبي صلى الله عليه وسلم على قومه المشركين المحاربين، غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوقوع العدو بسرعة يقال له غارة، كالنهبي يقال له غارة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى يأكل الغداء ما يوكل قبل الزوال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو وقرب إلي فكل معي. قلت: يا رسول الله إني صائم، هذا فنه صائم ذاك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، يعني اجلس معي، اجلس معي وحدثك، إذا ما بتقول معي بتكلم معك، اجلس. وفيه الأخذ بخاطره وتقريبه ومراعاته، وهو مسلم من قبيلة عادهم لا زالوا محاربين ومشركين. وقال: بس إذا أنت صائم ما بتأكل، جلس بتكلم معك، جلس أحدثك عن الصيام، أحدثك عن الصوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي عن الصيام، قال: إن الله عز وجل وضع يسقط عن المسافر شطر الصلاة الرباعية نصفها بالقصر في الظهر والعصر والعشاء، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو قال الصيام، يقضون بدله. وقال: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما، عن الحامل المرضع وإحداهما. فيقول بعد ذلك، بعد أن مضت عليه المدة في الإيمان وسام عرف أن كان اغتنامه للأكل مع رسول الله في تلك الساعة خير من صيامه، غير فيصير صار بعد ذلك تلهف، فيقول: فيا لهف نفسي، يا أسفها وحسرتها على فوات أكلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني يعني لأتبرك بطعامه، وقوله تعالي لي وكل معي، وأنا قلت تعذرت بالصوم، وقعد يكلمنا ويأخذ بخاطري، لكن منين جيب طعام مثل طعامه، ومنين يتناول مع يد مثل يده يتناول معها، فيا ليتني أكلت مع ذاك اليوم، لكن يعني ما عندي من الوعي والإدراك والذوق في ذاك اليوم ما وصلت إليه الآن، ولو كنت في مثل حالي هذا بأثر الأكل معه عليه الصلاة والسلام. قال: يا ليت، فهلا كنت طعمت، أنا كنت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فالشطر الموضوع من الصلاة يسقط، ما في قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيص المسافر ثم يلزمه القضاء، وكذلك الحامل والمرضع ذكرهم صلى الله عليه وسلم، يبقان على الولد ثم يقضيان ويطعمان إن افترتا من أجل الولد فقد خوف على الولد، فإن كان من أجل خوف على أنفسهما أو على أنفسهما والولد فما عليهما إلا القضاء من دون الإطعام، وهو عن كل يوم مد. يقول: وهكذا يجب القضاء مع الإطعام إذا أفطرت خوفا على الولد فقط، إما على الحمل أو على الولد الرضيع، فأما إن كان خوفا على أنفسهما هم هي الحامل أو المرضع فلا إطعام ولكن قضاء، وكذلك إن خافتا على أنفسهما مع الولد معا كان ضرر عليها وعلى الولد إذا صام، فليس عليها إلا القضاء بس بلا كفارة، فإن كانت لا هي تستطيع الصوم ربا تتضرر، لكن الولد بيتضرر بينقص عليه اللبن أو الحمل بيتأثر، فعليها أن تقضي وتخرج مع القضاء إطعام، كما هو عند الشافعي وإمام أحمد بن حنبل يقول الإمام مالك في الحامل أن تقضي ولا تكفر أنها بمنزلة المريض هذا الحامل أنها تقضي ولا تكفر. والمرضى إذا خافت على الولد فأفطرت من أجله تقضي وتكفر تخرج الإطعام. وهكذا لم يرى وجوب الإطعام عليها الإمام أبو حنيفة كالأوزاعي والثوري يقول تقضيان ولا تطعمان فحكمها حكم المريض. قال والحديث جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه قال طيب شارك المصنف الحديث أبو داود والترمذي والنسائي حديث صحيح. يقول في الحديث الذي بعده أنس بن مالك رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى الحامل التي تخاف على نفسها الهلاك وعلى جنينها الإسقاط أن تفطر يعني من صوم رمضان، وللمرضع التي تخاف على ولدها قلة لبنها أو عدمه إذا صامت، فإذا يجوز لها إن كانت حامل أو كانت مرضع وخافت الإفطار وعليها القضاء. والخلاف إذن في وجوب الفدية وفيها التفصيل الذي ذكرنا. السؤال عبد الله بن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الملك وأهل العلم يرون عليها القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ذكر لنا حديث عائشة أن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان بسبب الحيض فتفطر في رمضان فيكون عليها الصيام، ثم تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة ضيفة والواردين عليه فتأخر الصيام من شوال والقعدة والحجة والمحرم وهكذا، فما أقضيه حتى يجيء شعبان. سبحان الله. إذن في القضاء موسع إلى رمضان المقبل، لكن عند شعبان يصير مضيق، فإذا لم يبقى إلا عدد الأيام لزمت وتعينت وصارت واجبة. ثم بعد ذلك إن أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني فإن كان من غير عذر أثم، وإن كان استمر به المرض إلى رمضان الثاني ما عليه شيء، وإن كان قدر ولم يصم أثم، ثم عليه أن يقضي بعد رمضان الثاني ما فاته من رمضان الأول ويخرج عن كل يوم مد مع القضاء. وإن أخروا سنتين فمدين، وإن أخروا 3 سنوات فعن كل يوم 3 أمداد وهكذا. ويذكر أيضا عن سيدتنا عائشة لقد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم أي دون الصلاة، ويأمرنا بقضاء الصلاة، هذه مسألة معروفة ومتفق عليها. وجاء الذي وقع على أهله وهو صائم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة وكفارة لعملك مع التوبة وقضى يوم بدل هذا اليوم. قال لا أجد ما عندي رقبة، وكما جاء في بعض الروايات ما أملك إلا رقبتي هذه، أنا ما عندي شيء. قال لا أجد. قال لنظام صم شهرين متتابعين متواليين. قال لا أطيق رسول الله، ما عندي طاقة لهذا ولا أقدر عليه، وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام كما جاء في الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا يعني لكل مسكين مد. قال لا أجد ما عندي شيء أطعمه. قام في المجلس، قعد في المجلس قاعد. بينما هو جالس إذ أتي بمكتل زنبيل يعني في يدعى العرق، يدعى العرق مكيال يسع 15 صاع إلى 20، فالصاع كم؟ 4 أمداد بيوم الدنيا بجعلسن أربعة في خمسة عشر كم؟ ستين. مقدار اللي مقدار الكفارة اللي على الرجال جابوهنا ستين مد، أنه اسمها يسع هذا المقتل اللي يسمونه العرق يسع ما بين 15 إلى 20 صاع. إذا هو 15 صاع، الصاع 4 أمداد، 4 في 15 60، هو 60 مد. فقال أين الرجل هذا؟ خذ هذا، صدق به كفارة يعني عما وقع منك. قال يا رسول الله صدق أبو على من الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها المدين مدينة من طرفها إلى طرفها ما بين أهل بيت أحوج لي من وذا أنا أحوج واحد. قال فانطلق فأطعمه عياله، روح. بعضهم حمل الخصوصية وبعضهم قال هذه صدقة من النبي عليه لأنه محتاج والإيش والكفارة في ذمته متى ما قدر أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين أو أن يطعم في المستقبل عليه يطعم. الآن تصدق به النبي من نوع عليه، قالوا ما دام أنت محتاج لك خذ هذا صدقة مني، روح كله أنت وعيالك. فرجع مسكين وقد توب صلى الله عليه وسلم واستغفر له. وإلا لما وقع في المسألة طلب بعض أصحابه قال تعالوا أنا وقعت في مشكلة وذهب عند النبي يسأل. قال ايش؟ قال ها تفعل هكذا وتريدون أن نذهب معك لعند النبي؟ ما نذهب معك، ينزل القرآن يفضحنا معك، يفضحك، روح وحدك. زادوا خوفه لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم توبوا على المستغفر وأمروا بالعتق. قال ماشي عندي، قال صوم، قال ما أقدر، أعطاه ذا، قال على من تصدق وما حد أفقر مني؟ قال أطعم الخذ. رجع لعند أصحابه قال فزعتونا وخوفتونا، وجدت عندكم الشدة، وجدت عند رسول الله اليسر والإكرام، استغفر لي وتوبنا وأعطانا الطعام، رجعت عندنا الحين معنا أكل أنا وأهلي كذا كذا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له بالعديد وصم يوما مكانه، فلا بد من قضاء هذا اليوم وغير الكفارة. وعن ابي هريره ايضا قال صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان يعني متعمدا من غير عذر من غير رخصه مجوزه له من الشارع لا مسافر ولا مريض لم يجزه يعني لم يكفي لذلك المفطر بغير رخصه صيام الدهر العام والسنه كلها. ليش؟ بقى اسم التعمد عليه ايش اللي بخرج ما يكفره الا ندم صادق وتوبه خالصه حتى يكفر الله عنه. أما مهما صام أي يوم بدل هذا اليوم وين اسم التعمد والجراءة على أن يفطر يوم في رمضان من غير عذر ويخالف أمر الجبار الذي خلقه من لا شيء وخلق الطعام له وخلق الحياة له ثم لا يبالي بأمره من أجل شهوة بطنه، فهذا إثم ما يقوم له صوم السنة كلها. معنى لابد له من الندم القوي والرجع إلى الله حتى كفر الله عن اسم التعمد هذا في فطر يوم من رمضان. الله
محاضرة 12 عن حكم الصوم وأسراره. قال رحمه الله ونفعنا به بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان سنة 61 و300 ألف هجرية صوم رمضان. كتب الله عز وجل علينا معشر الأمة الإسلامية صوم شهر رمضان من كل عام، وفي ذلك حكم وأسرار ظهر لنا منها ما ظهر وخفي عنا ما خفي. فرض الرب الحكيم صوم هذا الشهر على غنينا وفقيرنا وشريفنا ووضيعنا وعالمنا وجاهلنا وذكرنا وأنثانا، لا يحل للمكلف من هؤلاء تركه إلا عند وجود عذر من الأعذار المرخصة في الإفطار. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. وذكرت أن في فرد الصوم حكما وأسرارا، ولا أراكم إلا متطلعين لسماع بعض ما عرفته من تلك من تلكم الحكم الشريفة والأسرار العجيبة، فمنها ما في الصوم من ترك شهوات النفس وكبح جماحها عن أحب شيء لها، وذلك لكي تترقى إلى مقامات المجاهدين الصادقين. ففي الصوم أيها الإخوان إعداد لنفوس البشر إلى ارتقاء منصة كبرى ينالها من صان صومه عما لا يليق، وتدرج قليلا قليلا إلى منابذة كل ما نهى الله عنه. فإنه لولا سر الإيمان الذي وقر في صدر المؤمن لما طاوعته نفسه على أن يدع طعامه وشرابه طيلة هذا الشهر. فإذا عود نفسه الانتهاء عن شيء يعتاده ويشق عليه تركه، وقد شب عليه منذ نعومة أظفاره شهرا كاملا، سهل عليه لا محالة ترك بقية الشهوات التي تهوي به في حضيض الغفلة عن الله، حتى صار بسببها مشتغلا بالأمور الفانية التي لا مرية أنه راحل عنها، بدلا عن تزوده للدار التي هي خير وأبقى. فينبغي منا أيها الإخوان أن نستغل هذه المجاهدة التي قد تحصلنا على نصيب منها في شهر رمضان، ونحتفظ بها ونتعهدها، ونكون للنفس في بقية العام كما كنا لها في رمضان، أي من حيث قسرها على ترك ما تشتهي مما نهى الشارع عنه، وعلى فعل ما تكره مما أمر الشارع به، فنكون بذلك من العباد الذين قال الله فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وننال بذلك شرف الدارين والفوز بكلتا الحسنيين. ومن تلكم الأسرار ما في الصوم من تصبير النفس شاءت أم أبت على ألم الجوع الذي قل من يعرفه منا في غير رمضان. فنتذكر بالجوع نعمة الشبع، ونتذكر بالجوع إخواننا المقلين الذين كل زمانهم رمضان، من كل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ومن كل صبور عفيف يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، ومن كل طفل لا يجد أبواه المسكينان ما يسدان به فاقته، ومن كل شريفة نفس يمضي عليها اليوم والليلة ولم تلق أحدا يدخل عليها بما يسد رمقها مما لا تسمح نفوسنا ببذله إلا فيما يعود عليها فقط باللذة والرفاهية. فعسى أننا إذا ذقنا درس الجوع ترحم نفوسنا أولئك المقلين والبائسين، ونجود ولو بنزر يسير مما يقدم لنا من المأكولات على أولئك المعدمين. فالراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء أيضا في الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يستحقر الإنسان ما يبذله في وجوه البر، فقد ورد في الأحاديث النبوية: إن الله لينمي للمؤمن صدقته كما ينمي أحدكم فلوه، أو ما هذا معناه. وأرانا أيها الإخوان في غفلة عميقة وسبات مستديم عما ينجينا من أهوال يوم القيامة، وعما يرقينا إلى الدرجات العلا في الآخرة. وإلا فلماذا لا نعود نفوسنا السماحة والبذل مما تملكه أيدينا؟ فإن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، وبعكسه البخيل. يسهل على الواحد بذل الريال والعشرة والعشرين في شراء مركوب أو خياطة ملبوس أو جلب آلة من وسائل راحته الجسمية، ويرى من الصعب عليه أن ينفق درهما واحدا في سبيل الله. فلو أنك سألته: هل تصدقت أو أنفقت في سبيل الله ولو عشر ما تنفقه في سبيل راحتك الجسمية؟ لكان الجواب إن صدق سلبيا. فهل لا تحركت في قلبه دواعي الإيمان، وأكدت له نفسه أن ماله الحقيقي الذي ينال منفعته ويجني ثمرته إنما هو المال الذي فك به رقبة، أو أطعم به أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة؟ ذلك هو ماله المحفوظ، والذي ضرب الله لنا فيه المثل بقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء.
وفقنا الله تعالى لاغتنام الصيام وما فيه من الحكم والأحكام وقامتها على وجهها، حتى نصدق مع بارينا ونتذلل له ونخضع ونخشع ونعلم حاجتنا واضطرارنا إليه، ونعلم أنه الملك وأننا المملوكون وهو المالك سبحانه وتعالى، ونبذل إذا ما في وسعنا في طلب الرضا في الصدقة على المحتاجين والفقراء. الله يكرمنا بسر الصوم وحقيقته ويجعلنا من خواص أهله عنده.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. بسندكم المتصل الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل، رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: السنة الثامنة وما اتفق فيها من عيون الحوادث. فيها قدم وفد عبد القيس، ومعنى الوفد أن تختار القبيلة جماعة منهم للقاء الكبراء في الأمور المهمات. وكان جملة وفد عبد القيس 14 راكبا، رئيسهم الأشج العصري واسمه المنذر ابن عائذ. وكان سبب وفادتهم أن منقذ ابن حبان رجلا منهم قدم المدينة تاجرا، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فنهض إليه منقذ وسمع كلامه، فسأله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أشراف قومه رجل رجل بأسمائهم، فأسلم وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ باسم ربك، وكتب معه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى قومه، وكانوا ينزلون البحرين الخط وأعنانها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدهناء. فلما قدم منقذ على قومه كتمهم الكتاب وطفق يصلي ويقرأ، فقالت زوجته وهي بنت الأشج لأبيها: إني أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجمة يعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم. فتلاقيا فأخبره الخبر فأسلم الأشج. ثم ثار على قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم من أسلم منهم، ثم تجهزوا وافدين، وذلك قبل الفتح. ولما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لجلسائه: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري. وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأشج لأثر كان في وجهه. أما خطابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من روايات حاصلها أنهم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من المغانم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء أو التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى فيها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. وقال الأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة. انتهت روايتهما ومعظمهما لمسلم. وإنما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشج بالحلم والأناة لما روي أنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدروا إليه وتركوا ركابهم، فجمعها الأشج وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثيابه فلما جاء أجسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم وقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه قال صدقت إن فيك خصلتين يحبهما الله قال يا رسول الله أكانتا في أم حدثتا قال بل قديم قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله فكان أول من دان بالدين وأقام شرائعه من الآفاقيين
قبائل عبد القيس هؤلاء من أعموم من أوائل الوفد وأكثر الوفود وفدوا في السنة التاسعة ولكن هؤلاء في السنة الثامنة وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفد عبد القيس وفد مذكور بالثناء الجميل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما يقول وفد عبد القيس وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وفيهم هذا الأشج رئيسهم أشج العمري المنذر بن عايد بن عبد القيس القبيلة حقهم ومن حوالي الأحساء هذا من حوالي الأحساء بلدهم هذه جواثة اللي قامت فيها جمعة واللي وقت الردة ثبتوا كذلك ما ارتد منهم أحد في هذه السنة الثامنة أنه كان تاجر منهم قدم المدينة اسمه منقذ بن حبان مر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم نهض إليه يسمع كلامه التفت إليه النبي سأله ما حال فلان بن فلان جاب له أشرف قومه واحد بعد الثاني منين يعرف نحن هذا وكيف جاب مد يده وأسلم ودخل في الدين هذا التاجر الذي جاء علمه الفاتحة وسورة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبادئ من القرآن وكتب النبي معه كتاب إلى قوم ولذا ذهبت إليهم إلى منطقتهم البحرين الخطوة أعنانها وسرة القطيف اللي يسمونه الأحساء الآن والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر بينونة ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدهنة هذا كلها منطقتهم قال لها البحرين فلما قدم منقذ على قومه بين عادهم مشركين وما يعرفوا كتم الكتاب ويصلي ويقرأ زوجته بنت الأشج هذا الرئيس حقه قالت لأبيها أني أنكرت زوجي منذ قدم من يثرب يغسل أطرافه على الوضوء هذا يغسل أطرافه ويستقبل الجمة يعني القبلة ويحني ظهره ويضع جبينه مرة الركوع والسجود ما يعرفون هذا وذلك ديدنه منذ قدم من يوم جاء من المدينة وهو هكذا يصلح تلاقى معه قال له ايش خبر تقول اهلك انه قال نعم اني كنت في المدينه وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقمت اليه وكان يتكلم وسالني عنكم انت ذكر اسمك ذكر اسم فلان وفلان وفلان يذكرني يسالني عنكم واحد واحد اني عرفت انه رسول الله واني اسلمت وانه قال ها فتامل فاسلم فلما اسلم قالوا شوف أعطانا كتاب قال هذا الكتاب تار على قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جاءنا كتاب من عند رسول الله يسمعوا إن منكم بيعرف الحق ويومين تعالوا فأسلم جماعة منه فتجهز وفد بيفدون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ومعهم هذا الأشج هذا الوفد قبل الفتح يوم في السنة الثامنة قبل فتح مكة وفدوا فهم سبقوهم لما دنوا من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مع جماعة من الصحابة قال لهم أتاكم وفد عبد القيس عادهم قريب كانوا قربوا من المدينة، خير أهل المشرك وفيهم الأشج العصري، سماه النبي لشجة، أثر شجة كانت في وجهه. فانتظروا إذا بهم وفدوا، قاموا وفد الجيش الوفد منهم، وفدوا من هؤلاء المسلمين معهم الأشج بهم شوق المسلم، وصلوا تحت المسجد فقال لهم رسول الله في المسجد، تبادروا من الرواحل، قفزوا من رواحلهم دخلوا إلى المسجد، فتبادرنا عن رواحلنا فجعلنا نقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وشافهم قفزوا الأشج ويتركون الرواحل والعفش، انتظر جمع عفشهم وقيد الرواحل وأخرج له ثوبين للمقابلة من أجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم، توضى ودخل. لما دخل قال النبي لهنا تعال، مرة جنب سيدنا بكر اللي بعده قال تعال لهنا، أجلسوا بجانبه صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدثهم ويحدثونه صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء في الصحيحين بالرواية لما دخلوا قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، وقال غير خزايا ولا ندامة، قال الرسول إن حي من ربيع وبين وبين كفار مضر، لا نقدر عليك إلا في شيء من الأشهر الحرم، لأن بين حروب نحن وهذا هؤلاء القبائل، مرنا بأمر نأمر بمن مرانا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا بأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله وتشركوا به شيئا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من المغانم، وأنهاكم عن أربع، عن الدبة والحنتم والمزفت والنقير، يعني هذه العواني يسرع فيها تخمر الشراب فما تجعلوا شرابكم فيها، يبعدهم عن الخمر. قالوا ما علمك بالنقير؟ هم عماني عندهم يستعملونها، ما هي موجودة في المدينة وفي مكة ما؟ قال بلى، جذع من جذع نخل تنقرونه تقذفون فيه من القطيعة والتمر مع عنب أو تمر، ثم تصبون فيه الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، نصلح هكذا عندنا. فقال لهم ابعدوا من هذا لأنه بسرعة يتخمر فيه. قالوا حتى أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، يعني يتخمر وتشربونه خمر. واحد منهم عنده ضربة بالسيف من واحد ابن عمه ضربه شربوا وقاموا ضربوا وقعد عندهم، قال حتى يقول لهم صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك منهم، كنت خبيها حياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبي الجراحة في يده. قال ففيما نشرب الصلاة، قال أسقية الأدم الجلود، هذا الجلد التي يلاث على أفواهها. قالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. وقال للأشج إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. بعد ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم يقول للنبي خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهم؟ قال بل جبلك الله عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. وقالوا تبايعون على أنفسكم وعلى قومكم؟ قالوا يا رسول الله، القوم قالوا نعم بنبايع القوم. قال يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، ولكن نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، من اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدقت، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا رضي الله عنه. فسبقت هذه القبيلة غيرها من القبائل. الله أعلم.
رضي الله تعالى عنكم. قال والمعني بالجازمة أن من نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم يجزي حاء وزين لأنها غير جازمة نعم لا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب كما في آخر رمضان أو اجتهاد كما في حق المحبوس في مطمورة ثم إن غلط المحبوس بالتأخير لم يلزمه القضاء وإن غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه القضاء وإن لم يتبين إلا بعد رمضان لم يلزمه القضاء على أحد القولين وكان الشهر بدلا في حقه للضرورة حتى لو كان الشهر 29 كفاه وإن كان رمضان 30 الخامس كون النية جازمة ويتعلق بهذا القيد مسائل منها إذا نوى ليلة 30 من شعبان أن يصوم غدا عن رمضان لم يخلو إما أن يعتقد كونه من رمضان ولا يعتقده فإن لم يعتقده نظر إن ردد نيته فقال أصوم عن رمضان إن كان منه وإلا فأنا مفطر أو فأنا متطوع لم يقع صومه عن رمضان إذا بان أنه منه لأنه لم يصم على أنه فرض وإنما صام على الشك قال أبو حنيفة والمزني يقع عن رمضان إذا بان اليوم منه
عنده يصح عند أبو حنيفة والمزني ولكن الإمام مالك والإمام أحمد مثل الشافعية قالوا ما يصح لأنه ماشي جزم بالنية
كما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما وإلا فهو تطوع فبان سالما يجزئه قال الأصحاب الفرق بين أن الأصل في هناك سلامة المالي فله استصحاب ذلك الأصل وها هنا الأصل بقاء شعبان ونظير مسألة الزكاة هنا ما نحن فيها أن ينوي ليلة 30 من رمضان صوم الغد إن كان من رمضان وإلا فهو مفطر فيجزئه لأن الأصل بقى رمضان ولو قال أصوم غدا من رمضان أو تطوعا أو قال أصوم أو أفطر لم يصح صومه لا في الأول ولا في الآخر إذا كما إذا قال أصوم أو لا أصوم وإن لم يردد نيته وجزم بالصوم عن رمضان لم يصح أيضا فإنه إذا لم يعتقد كونه من رمضان لم يأتي منه الجزم بالصوم عن رمضان حقيقة وما يعرض حديث نفسه لا اعتبار به وعن صاحب التقريب حكاية وجه أنه يصح صومه هذا إذا لم يعتقد كونه من رمضان وإن اعتقد كونه من رمضان نظر إن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا عبرة به وإن استند إلى ما يثير ظنا كما إذا اعتمد على قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبية ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزاه إذا بان أنه من رمضان
أو صبية
ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزاه إذا بان أنه من رمضان لأن غلبة الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما في أوقات الصلاة وكما إذا رأى الهلال بنفسه وإن قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن من رمضان فهو تطوع فقال الإمام ظاهر النص أنه لا يعتد بصومه إذا بان اليوم من رمضان لمكان التردد قال وفيه وجه آخر وبه قال المزني أنه يصح لاستناده إلى أصل ثم رأى طرد الخلاف فيما إذا جزم أيضا
وقال رضي الله عنه في هذا الزمان حوادث لا يمكن الأخيار إنكارها لأن فيه من شياطين الإنس من يرد ويعترض عليه ويحتج بحجج ضاحدة أهل هذا الزمان على قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فتفرق أحوالهم ودينهم ومن لم يبالي بدينه لم يبالي الله به فاحفظوا هذه القاعدة
من لم يبالي بدينه لم يبالي الله به قال احفظوا القاعدة هذه دب. إذا بغيتوا عناية ربكم رعيتوا عظموا دينه وقوموا به ومن لم يبالي بدينه لم يبالي الله به قرأ.
وقال رضي الله عنه لا يخلو الزمان من أفاضل آل أبي علوي حتى يخرج المهدي الموعود به إما خامل مستور أو ظاهر مشهور وقال رضي الله عنه ضعفت النيات والهمم والمروات في هذا الزمان وذلك لضعف الدين وقال رضي الله عنه إن أهل الكشوفات من الأولياء قل أن يظهروا منها بشيء في هذا الزمان لفساده وتعلق أهله بالدنيا وقال رضي الله عنه هذا زمان العالم فيه أبكم والجاهل أصم عن الحق فلا العالم يتكلم ولا الجاهل يسمع لاستغراق الكل بالدنيا والعلم سيف يقطع الجهل ولكن أهل الزمان اتخذوا السيف لقطع الطريق لا لأمانها
وقال رضي الله عنه: طلب أهل الزمان الراحة في الدنيا وأسبابها بالتمتع بها فأخطأوها بما تعجلوا من التعب والعناء الشديد والعذاب الأليم في يوم الوعيد.
الله أعلم.
من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر هم ما قدر يكون للإمام حداد رضي الله عنكم إلى أن قلتم: معركة الأحزاب وثبات المؤمنين فيها. وإن من أعظم ما وقع في حياة هذه الأمة من الحوادث حادثة الأحزاب، حيث تجمعت جموع من أهل الكفر، هي من حيث العدد والعدة والأسباب الظاهرة قادرة على أن تستأصل شوكة المسلمين من المهاجرين والأنصار. إذ تجمع 10,000 مقاتل من المشركين، بينما كان عدد من بالمدينة من المهاجرين والأنصار لا يجاوز 3,000، لكن ما ضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضاق صدور أصحابه الصادقين في الإيمان والارتباط به، لكن ضاقت قلوب المنافقين. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا حال المنافقين عند الحوادث، لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا. قال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهكذا في مختلف حوادث العالم، إنما تضيق قلوب أهل النفاق وأهل ضعف الإيمان. أما من صح ارتباطهم بالأسماء فهم تحت دائرتي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
الله أعلم. ننظر لنا بهم سيبنا في دربهم مسكينا من شربهم، وجعلنا في حزبهم، ولا يخلفنا عنهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، اجعل لنا من نصيب الجمعية لهم في الفراديس العلا ما هو أهله جل وعلا في لطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.